بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أن وفقنا لإدراك شهر رمضان وصيامه وقيامه وتمامه، فنسأل الله سبحانه كما وفقنا لبلوغه وأتمه علينا بنعمه أن يتقبله منا ويجعلنا فيه من عتقائه من ناره، وأن يعيننا على الاستقامة على طاعاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجع لدرسنا المبارك في الكتاب العظيم المبارك رياض الصالحين للإمام شيخ الإسلام العلم أبي زكريا النووي رحمه الله رحمة واسعة. والعلم من أفضل العبادات، بل قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم. وقال قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. وفضل العلم أي نافذته خير من فضل العبادة، والعلم سبيل وصول الجنة، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله تعالى به طريقا من طرق الجنة. والعلم يخرج الإنسان من الظلمات وينير له الدروب ويهديه إلى صراط ربه. والعلم لا ينتهي ما بقي العمر، ولذلك الأمر الوحيد الذي أمر الله نبيه أن يسأل ربه الاستزادة منه هو العلم، وقل رب زدني علما. وقد كان السلف يقولون بالمحبرة إلى المقبرة. وقد تعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كبر سنهم، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على كل خير وأن يجنبنا كل شر. انتهى بنا المطاف في الدرس السابق في باب عظيم، باب فضل الصف الأول وإتمام الصف الأول والأمر بالتراص في الصفوف. وقفنا على الحديث 94 بعد 1000. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. هذا الحديث فيه الأمر بتسوية الصفوف، وأن ذلك من تمام الصلاة ومن إقامتها. فقوله سووا صفوفكم، قال النووي في المجموع: المراد بتسوية الصفوف إتمام الأول فالأول وسد الفرج ويحاذي القائمين فيها، بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شيء منه على من هو بجنبه، ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأول، ولا يقف في صف حتى يتم ما قبله. وقال ابن حجر: والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف. قوله فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. قال النووي: معناه من إقامة الصلاة التي أمر الله تعالى بها في قوله: وأقيموا الصلاة، أي أن العبد لا يقيم صلاته حتى يقيم صفها، فتسوية الصفوف جزء من الصلاة. وقد بوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه: وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وحديث أنس هذا: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. قال ابن حجر: قال ابن رشيد: وإنما قال البخاري في الترجمة من تمام الصلاة، ولفظ الحديث من حسن الصلاة، لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هنا أي حسن الصلاة إنما هو إقامة الصف، فبها تتم. قال: وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب المقصود منه الحسن الحكمي، بدليل حديث أنس، وهو الثاني من حديثي الباب حيث عبر بقوله من إقامة الصلاة. قال: واستدل به ابن حزم، واستدل ابن حزم بقوله إقامة الصلاة على وجوب تسوية الصفوف. قال: لأن إقامة الصلاة واجبة، وكل شيء من الواجب واجب. والحق أن القول بوجوب تسوية الصفوف هو الذي رجحه الإمام البخاري في الصحيح أيضا، حيث بوب عليه في الصحيح: باب إثم من لم يتم الصفوف. باب إثم من لم يتم الصفوف. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر. أين صيغة الأمر؟ سووا صفوفكم، ومن عموم قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن ورود الوعيد على تركه، أي ورد الوعيد بأن الله يخالف بين قلوب المختلفين في الصف. قال: فرجح عنده بهذه القرائن، والجمهور على الاستحباب، والقول بالوجوب قوي. وقال عند حديث: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قال ابن حجر: وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية، وهي المخالفة، أي من خالف في الصف خلف بينه وبين قلب أخيه. قال: وعلى هذا فهو واجب، والتفريط فيه حرام. وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: بل قد أمروا بالاصطفاف، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول، كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان. ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرا، وهذا مما يعلم كل أحد علما عاما أن هذه ليست صلاة المسلمين، ولو كان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ولو مرة. بل وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم، مثل أن يتقدم هذا على هذا وتأخر هذا عن هذا، لكان ذلك شيئا قد علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأنه يقتضي التحريم. بل إذا صلوا قدام الإمام كان أحسن من مثل هذا، فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الإمام إما مطلقا وإما لغير عذر، فكيف تصح الصلاة بدون اصطفاف؟ فقياس الأصول يقتضي وجوب الاصطفاف. وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه، وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، أو يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذا الحديث فيه الأمر بتسوية الصفوف، وأنه يكون بعد إقامة الصلاة وفي أثنائها، وفيه بيان كيفية تسوية الصفوف وسيأتي تفصيله. قوله أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال، متى قال قوله؟ بعد الإقامة. قال ابن بطال وفيه جواز الكلام بين الإقامة والإحرام ولا بأس عند فقهاء الحجاز، أي لا بأس به عند فقهاء الحجاز، وهو رد على الكوفيين. من هم؟ الأحناف. وقال النووي في المجموع، مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم، من أهل الحجاز؟ نعم، مالكية، مالك، جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام. قال وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين، ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة. قوله أقيموا صفوفكم، قال ابن حجر أي عدلوا، يقال أقام العود إذا عدله وسواه، وتراصوا، قال النووي وتراصوا هو بالتشديد الصاد، قال الخطابي وغيره معناه تضاموا وتدانوا ليتصل ما بينكم، وقال ابن حجر أي تلاصقوا بغير خلل، ويحتمل أن يكون تأكيدا لقول أقيموا. قوله فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري، قال النووي قال العلماء معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من وراءه، أو يبصر به من ورائه. قال وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. قال القاضي عياض، قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء، هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة، وفيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع وإتمام الركوع والسجود. من أين أخذ الأمر بإحسان الصلاة والخشوع؟ لأن الإنسان إذا علم من أحد أنه يراقبه في صلاته يحسنها، والرسول ينظر إليهم في صلاتهم وهم خلفه. وقال ابن حجر فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك، أي إنما أمرت بذلك لأني تحققت منكم خلافه. وقد تقدم القول في المراد بهذه الرؤية في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، وأن المختار حملها على الحقيقة، خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضروري له بذلك ونحو ذلك. قال زين بن منير لا حاجة إلى تأويلها، لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة. وقال القرطبي بل حملها على ظاهرها أولى، لأن فيه زيادة في كرامة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم انخرقت له فيه العادة، وعلى هذا عمل المصنف أي البخاري، فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة، وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره. وقال ابن رجب قوله فإني أراكم من وراء ظهري إعلام لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه حالهم في الصلاة، فإنه يرى من وراء ظهره كما يرى من بين يديه. ففي هذا الحديث حث لهم على إقامة الصفوف إذا صلوا خلفه، وقد سبق القول في رؤيته وراء ظهره، وأنه صلى الله عليه وسلم وإن كان الله قد توفاه ونقله من هذه الدار فإن المصلي يناجي ربه وهو قائم بين يديه، وهو قائم بين يدي من لا يخفى عليه سره ولا علانيته، فليحسن وقوفه وصلاته. فإنه بمرأة من الله ومسمع. قوله في رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قال ابن حجر: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة. وإن فوائد هذا الحديث ما قال ابن حجر فيه جواز الكلام بين القامة والدخول في الصلاة، وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة. وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: يسن للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند إرادة الإحرام بها، ويستحب إذا كان المسجد كبيرا أن يأمر الإمام رجلا يأمرهم بتسويتها ويطوف عليهم أو ينادي فيهم، ويستحب لكل واحد من الحاضرين أن يأمر بذلك من رأى منه خللا في تسوية الصف، فإنه من الأمر المعروف والتعاون على البر والتقوى. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث فيه الأمر بتسوية الصفوف وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وفيه الوعيد في مخالفة ذلك. فقوله لتسون صفوفكم فيه الأمر بتسوية الصفوف، وقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم فيه الوعيد لمن ترك تسوية الصف. قال النووي: قيل معناه يمسخها ويحولها عن صورها، لقوله صلى الله عليه وسلم: يجعل الله تعالى صورته صورة حمار. وقيل يغير صفاتها، والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، يعني أرجح الأقوال أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم. الأظهر أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب. قال: لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. وقال ابن حجر: قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي إن لم تسووا، والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد. قال: وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة، وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام. ثم ذكر كلام النووي المتقدم، ثم قال: ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وقال القرطبي معناه تفترقون، فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه، لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. فتسوية الصفوف وإقامتها توجب تآلف القلوب، والعكس بالعكس. وقوله في الرواية الأخرى: كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، وهذا فيه شدة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف. قال النووي: القداح بكسر القاف هي خشب السهام، حين تنحت وتبرى واحدها قدح بكسر القاف، معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها، أي تصبح كأنها سهم، لأن السهم يبرى لابد أن يكون مستقيما حتى يصيب هدفه. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف. قوله حتى رأى أنا قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، يعني إذا عقل الناس لا يحتاج إلى تذكير في كل وقت، حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف. من الذي تقدم منه؟ الصدر. فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فيه أن التقدم اليسير كبدو الصدر يخالف تسوية الصفوف ويؤدي إلى اختلاف الوجوه والقلوب. ومنه تعرف مخالفة أصحاب الكراسي حين يتقدمون على الصف، فصاحب الكرسي إذا كان يستطيع الجلوس على الأرض فإنه يصلي على الأرض ولا يصلي على الكرسي، وإذا كان يصلي كل صلاته جالسا على الكرسي فإنه يقدم كرسيه حتى يكون ظهر الكرسي مستويا مع الصف. واضح؟ وإذا كان يستطيع القيام ولا يستطيع السجود فإنه يسوي الصف عند القيام ويركع كذلك، فإذا كان السجود قدم كرسيه فيسويه مع ظهر الصف. وهذا الفقه يجهله كثير من الناس خاصة عند القيام، إذا كان يستطيع السجود على الأرض فلا يصلي على الكرسي، وإذا كان يصلي جالسا من أول صلاة إلى آخرها فإنه يقدم الكرسي حتى يكون ظهر الكرسي مستوي مع ظهر الصف، مع الصف في صف واحد. وإذا كان يستطيع القيام ولكن لا يستطيع السجود فعند القيام لابد أن يؤخر كرسيه حتى يستوي مع الصف ويركع كذلك، فإذا أراد السجود قدم الكرسي حتى يستوي ظهره مع الصف. أما يقف من أول الصلاة متقدم عن الصف شبر أو ذراع أو أكثر هذا خطأ. رسول عليه الصلاة والسلام أنكر أن الذي بدا صدره، وبدو الصدر يسير جدا، وبين أن ذلك سبب اختلاف القلوب، فينبغي للقائم أن يستوي مع الصف تماما، فالتقدم على الصف إخلال به. قال النووي فيه الحث على تسويتها، وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، ومنعه بعض العلماء، والصواب الجواز، وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها أو لا لمصلحة، أن أي كلام تكلمت به بين الإقامة والصلاة جائز. والمانعون هم الأحناف، قالوا يجب عليه التكبير إذا قال قد قامت الصلاة، وهذا القول مردود بالأحاديث الصحيحة. وقال ابن رجب وفي هذا دليل على أن الإمام يستحب له أن يقبل على المأمومين بعد إقامة الصلاة ويأمرهم بتسوية الصفوف، يعني كثير من الأئمة لا ينظر للمأمومين ولا يلتفت لهم، إنما يقول استووا استووا ولا ينظر للخلف ثم يكبر، هذا خلل وخطأ وتقصير. خرج النسائي من حديث ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا استووا استووا، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. وبوب عليه النسائي كم مرة يقول استووا. قال ابن رجب يشير إلى أنه يكررها ثلاثا. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عمر كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا أخبروه أن قد استوى تكبر. وعن عمرو بن ميمون قال كان عمر إذا أقيمت الصلاة أقام الصف حتى إذا لم يرى فيه خللا كبر. وروى وكيع عن كعب بن مرة قال إن كنت لأدع الصف المقدم من شدة قول عمر استووا. وبإسنادي عن ابن عمر أن عمر كان يبعث رجالا يقيمون الصفوف في الصلاة. ففي هذا الحديث عظم اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف. جاء في رواية أبي داود وغيره عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم. أقبل عليهم بوجهه ثم خاطبهم قال والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. جاء في رواية فإذا جاء أحدنا يفعل هذا بأحدكم اليوم نفر كأنه بغل شموس. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث فيه عظم اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف حيث كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدور أصحابه ومناكبهم ويقول لهم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا فيه التحذير من الإخلال بتسوية الصفوف. فعلى الإمام أن يسوي الصفوف بالقول والعمل أي بقوله وبفعله. وفيه فضل الصف الأول. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية أي يدخل في الصف من جهة حتى يصل إلى الجهة الأخرى. يدخل في الصف من جهة حتى يصل إلى الجهة الأخرى. قوله يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم أي حتى تكون متساوية بحيث لا يكون هناك تقدم ولا تأخر. فإذا كان أحدهم متقدما دفع بصدره وإذا كان متأخرا قدمه بمنكبه حتى يكون الصف مستويا كالقداح. وهذا اهتمام عظيم ولو فعله إمام لما بات في مسجده ليلة. وقوله وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول وهذا حث على التقدم إلى الصفوف الأول وأن الإنسان كلما تقدم كان أفضل. والصلاة من الله عز وجل هي الثناء على المصلي عليه. وأما الصلاة من الملائكة فهي الدعاء فإن الله وملائكته يصلون صلاة الله ثناؤه وصلاة الملائكة دعاؤهم. قال في سبل السلام وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دال على وجوب ذلك وهو مما تساهل فيه الناس. وعلى هذه السنة كان الخلفاء والأئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف. صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف. وصح عن سويد بن غفلة قال كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة. وروى مالك في الموطأ عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، قال: فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه، أي يحرك الحصباء برجله، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف، ثم كبر. وعن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. وقال البغوي: وروي عن عمر أنه كان يوكر رجالا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف. وعن عثمان وعلي أنهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا. وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. قال الزرقاني في شرح الموطأ: قال أبو عمر أي ابن عبد البر المالكي: الآثار في تسوية الصفوف متواترة صحاح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث أجمع حديث في تسوية الصفوف، قال ابن حجر في الفتح: وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة، أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود، وصححه ابن خزيمة والحاكم. وقال في التطليص: في هذا الحديث الحث على وصل الصفوف وتكميلها والزجر عن قطعها. قوله أقيموا الصفوف أي عدلوها وسووها، فلا تكون معوجة أو يكون الرجل متقدما على أخيه أو متأخرا عنه. وقوله وحاذوا بين المناكب، قال في عون المعبود: اجعلوا بعضها حذاء بعض، بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين موازيا لمنكب الآخر ومسامتا له، فتكون المناكب والأعناق والأقدام على سمت واحد. وسد الخلل أي الفرج التي في الصفوف، وذلك بإلصاق القدم بالقدم كما تقدم في حديث أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وقولوا لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم، قال أبو داود في السنن: ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف، أي ينزل منكبه حتى يوسع له. وقال في عون المعبود: أي كونوا لينين هينين منقادين بأيدي إخوانكم، أي إذا أخذوا بها ليقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوي الصف لتنالوا فضل المعاونة على البر والتقوى. أي إذا كان فرجة ثم أخوك نبهك أو سحبك، عليك أن تنقاد له وتلين حتى تسد الخلل وتتعاون مع إخوانك على هذا الأمر العظيم. ولا تذروا فرجات للشيطان، أي لا تتركوا فرجات للشيطان، فإذا لم تفعلوا ما سبق فإنكم ستذرون فرجات للشيطان يمر من خلالها، فإذا ابتعدت عن إخوانك فإنك تفسح المجال لشيطانك. وسيأتي في الحديث القادم: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. وفي حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم لا يتخللكم الشيطان كأولاد الحذف. قيل: يا رسول الله، وما أولاد الحذف؟ قال: ضأن سود جرد تكون بأرض اليمن. روى ابن أبي شيبة وأحمد بإسناد صحيح. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين بين صفوفكم كأنها غنم عفر، كأنها غنم عفر أو غفر، كأنها غنم عفر. رواه الطيالسي بإسناد صحيح. وقوله: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا ترغيب لوصل الصفوف وزجر شديد عن قطعها. قال السندي في حاشيته على النسائي: من وصل صفا بأن كان فيه فرجة فسدها أو نقصان فأتمه، يعني النقصان في آخر الصف وفرجة في وسط الصف، والقطع بأن يقعد بين الصفوف بلا صلاة، أو منع الداخل من الدخول في الفروجات مثلا. يعني وصل الصف يكون إما بسد فرجة أو إتمام نقص، وقطع الصف إما بأن يقعد بين الصفوف ولا يصلي، فهذا يعتبر قطع الصف، أو هناك فرجة ثم يريد أحد أن يدخل فيمنع من يدخل، فبعض الناس يفتح رجله كثيرا فلا يفسح مجال لأخيه، ولو دخل هذا لوجد فسحة، ولكن هذا يوسع رجله وهذا يوسع رجله حتى يمنع الداخل بينهم، وهذا يدخل فيه الحديث قطع الصف، ومن قطع صفا قطعه الله. قال في التيسير، تيسير شرح الجامع الصغير للشوكاني للصنعاني: من وصل صفا من صفوف الصلاة وصله الله، أي زاد في بره وصلته وأدخله في رحمته. ومن قطع صفا منها قطعه الله، أي قطع عنه مزيد بره. وهذا يحتمل الدعاء والخبر، أي إما هو دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وإما يخبر بأن الله سيقطعه. روى الطبراني في الأوساط عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكبا في الصلاة، خياركم ألينكم مناكبا في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في صف فسدها. هذا أعظم خطوة عند الله عز وجل. وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في صف فسدها. والحديث سلسلة صحيحة. وعند ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وفي رواية عنها عند طبراني: من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. ولا شك أن هذا أجر عظيم. فهذا الحديث فيه كيفية تسوية الصفوف وأجر ذلك وعاقبة الإخلال بالصف وعقوبة ذلك. وفيه أن الشيطان يلج من خلل الصف ليفسد قلوب المصلين. وفيه أنه ينبغي على المسلم أن يسد مداخل الشيطان وأن يضيق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قال: الحذف بحاء مهملة وذال معجم مفتوحتين ثم فاء، وهي غنم سود صغار تكون باليمن. وهذا التفسير تقدم من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه صفة تسوية الصفوف والاهتمام بذلك والتحذير من الإخلال بها. فقوله رصوا صفوفكم، قال الخطابي معناه ضموا بعضها إلى بعض وقاربوا بينها، ومنه رص البناء. قال تعالى: كأنهم بنيان مرصوص. قال ابن كثير في التفسير: قال قتادة: ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله عز وجل يحب أن لا يختلف أمره. وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. قولوا وقاربوا بينها، قال السندي: اجعلوا ما بين كل صفين من الفصل قليلا بحيث يقرب بعض الصفوف إلى بعض، فتركوا مسافة بين صف وصف أو بين الإمام والصفوف مخالفة ظاهرة لهذا الحديث. يعني بعض الأئمة يتقدم كثيرا عن المأمومين، تجده لو جعل بينه وبين المأمومين صف آخر لاتسع، وهذا خلل وخطأ. إنما الصفوف تباعد بحيث لا يؤذي الناس بعضهم بعضا، وما عدا ذلك تقارب مقاربة ليس فيها ضرر. وحاذوا بالأعناق، أي اجعلوا بعض الأعناق في مقابلة بعض بأن يكون عنق كل منكم على سمت عنق الآخر. قال العباد في شرح أبي داود: يعني أن هذا التراص وهذا التقارب يكون بالمحاذاة بالأعناق والمناكب والأكعب والساق، فلا يكون بأطراف القدمين فقط. يعني الناس الآن يسوون الصف من الأمام بأطراف القدمين، وهذا يحدث في الصف خللا. ولذلك إذا صلوا بلا خط في مصليات العيد تجد عجبا في اختلاف الصفوف. قال: ولا أن يحاذي الإنسان ببطنه بطن الذي قبله، لا، وإنما يكون بالمناكب والعناق والأقعب وهكذا. قوله: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. قال في التطريز: نبه صلى الله عليه وسلم بهذا القسم العظيم على تأكيد التراص بين الصفوف والتقارب لعظم فائدتهما، وهي منع دخول الشيطان بينهم المستلزم لتسلطه وإغوائه وأسوسته حتى يفسد عليهم صلاتهم وخشوعهم الذي هو روح الصلاة. وقال عباد: ومعنى هذا أن الإنسان لا يدع فرجة بين الصفوف يدخل منها الشيطان، لأن الشيطان يريد من الناس أن لا يتبعوا السنة وأن لا يمتثلوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص والتقارب في الصفوف، فعدم ذلك يعجب الشيطان لأن في مخالفة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الشياطين تدخل من الخلل أو الفجوات التي تكون بين الصفوف كأنها صغار الغنم. فهذا فيه بيان العلة التي من أجلها أمر الناس أن يرصوا صفوفهم ويسووها حتى لا يدخل الشيطان بينهم فيفسد عليهم صلاتهم أو خشوعهم ونحو ذلك. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث فيه كيفية إتمام الصفوف. قوله: أتموا الصف المقدم، أي الأول، كما تقدم في صفوف الملائكة يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وعند ابن ماجه عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وتقدم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا فيه أن السنة إتمام الصف الأول. قال: ثم الذي يليه، أي يلي الصف الأول، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، أي النقص يكون في الصف الأخير، فلا يبدأ في صف حتى يتم الذي قبله. فخلاصة ما تقدم أن تسوية الصفوف تكون: أولا يمسح صدورنا ومناكبنا، ثانيا أقيم الصفوف، ثالثا حاذوا بين المناكب، رابعا سد الخلل والفرج، خامسا لا تذروا فرجات للشيطان، سادسا رصوا الصفوف، سابعا حاذوا بالأعناق، ثامنا قاربوا بين الصفوف، تاسعا أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، وعاشرا كان الرجل من الصحابة يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. وهذه سنة من أول السنن التي تخلفت عن الناس، وقد أنكر الصحابة على التابعين عدم إتمام الصفوف، ثم الناس لا يزالون في بعد، بل بعض الناس الآن يرى أن إلصاق الصفوف يذهب الخشوع فيصلي كل واحد مبتعدا عن صاحبه وهو في الصف، وهذا خطأ. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يهدينا لصراط ربنا المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقيت 3 أحاديث تكملة ما بعد تسوية الصفوف، نرجئها للدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.